بعد، السلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وهذا لقاء طيب مبارك في أيام فاضلة وليال مباركة نجتمع فيه للتذكير والتعريف بهذه الشعيرة العظيمة والفريضة الجليلة، لنتحدث عن فقه الحج. والحديث فيه يطول، ورغم ما سيكون من اختصار فإننا قد نحتاج من الوقت إلى ما قد يزيد عما بين العشاءين. ونبدأ بسم الله وعلى بركة الله في الحديث عن فقه الحج. نبدأ بتعريف الحج ومشروعيته. فالحج في اللغة القصد، وعن الخليل من علماء العربية: الحج كثرة القصد إلى من تعظمه. فمعنى أن تحج إلى مكان أي تقصده تعظيما له. وفي المعنى الفقهي، الحج من الناحية الشرعية هو قصد مكة والمناسك لأداء مناسك مخصصة في زمن مخصوص. فالقصد والتوجه والنية إلى بيت الله الحرام للنسك حجا كان أو عمره، على الصفة المعروفة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزمان المخصص لهذه الفريضة من أيام الحج. وأما الحج فهو أحد أركان الإسلام الخمسة التي بني عليها الإسلام، ومشروعيته واضحة ثبتت بأدلة القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة. فالحق جل وعلا يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفي وجوبه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ورد حديث ابن عمر المشهور: بني الإسلام على خمس، وذكر منها حج البيت. وكذلك حديث أبي هريرة الذي أخبر فيه عن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وقوله: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. وأما الإجماع فقد انعقد إجماع الأمة قاطبة على وجوب الحج وفرضيته على المستطيع في العمر مرة واحدة. ولابد للحاج قبل حجه والشروع في حجه من الاستعداد والتهيئة، وهذه أمور ومسائل مهمة في الاستعداد قبل الحج. أولا: النفقة الطيبة، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وقد ورد في بعض الآثار أن النفقة المحرمة في الحج يكون عليه بها وزر، وكلنا يعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن، يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، وملبسه حرام ومطعمه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. فلا بد أن يتحرى الحاج لنفقة حجه المال الطيب الحلال الذي ليس فيه كسب حرام ولا مشتبه به. الأمر الثاني: الوصية العامة، أن يوصي أهله ومن وراءه بتقوى الله عز وجل وتوحيده وعبادته، وأن يوصيهم كذلك بما يحتاج إليه من الوصية، كأن يذكر لهم ديونه أو الحقوق التي عليه، أو أن يذكر لهم ما له عند الآخرين، أو ما يريد أن يوصي به، إذ أنه يسافر وقد يكتب له الله عودة وقد يتوفاه الله. والوصية أمر مشروع مسنون ثابت ينبغي المسلم أن يحرص عليه في كل وقت وأهل. الأمر الثالث: التوبة الخالصة، فإن الحاج مقدم على فريضة أعظم أجرها تكفير الذنوب والخطايا ورجوعه كيوم ولدته أمه. والمقبل على إنسان من الناس ليكون ضيفه لا شك أنه يختار أحسن الثياب ويتجمل بها ويختار أفضل أنواع العطور ويتطيب بها حتى يكون إقباله على من يضيفه إقبالا حسنا. والمقبل على الله في هذه الفريضة ينبغي أن يكون قد أعلن توبته ورد المظالم ورد الحقوق وطلب السماح ممن أخطأ في حقهم حتى يكون متعرضا لرحمة الله تعرضا مناسبا وملائما لقدومه على ربه في بيته وفي حرمه لأداء فرضه وحج بيته. الأمر الثالث الرابع الصحبة الصالحة، فإن هذه الفريضة طاعة من الطاعات، وأهل الخير يذكرونك إذا نسيت، ويعينونك إذا ذكرت، ويعلمونك إذا جهلت، فتنتفع بهم، ولا يكون كحال من يكون صحبته غير صالحة فما يزالون في لغو ولهو وقول باطل وربما جهل تؤدى به الفريضة على غير وجهها فلا تكون كاملة، فيذهب الجهل والعناء والتعب بلا فائدة. ومن الوصايا والاستعدادات العفة عن المحرمات قبل الحج وفي أثنائه وأثناء المسير إليه، فلا يترخص في شيء من المحرمات مطلقا. ومن أهم الأمور إخلاصه لله، وهنا مسألة مهمة، فإن بعض إخواننا القادمين من بلاد إسلامية كثيرة في أحوال بلادهم بعض العادات التي قد تشوش على الإخلاص، فإذا خرجوا مودعين لهم في زهو واحتفال كبير، وإذا رجعوا غيروا ألوان بيوتهم أو ضربوا عليها بعض الطلاء الأبيض أو كتبوا لوحات أو نحو ذلك، هذا قد يجعل الإنسان حريصا على أن يلقب بالحاج أو أن يلقب بكذا، فينقص ذلك من أجره أو يشوش على نيته ويخلط فيها. فينبغي أن نترك ما هو معتاد مما ليس فيه شيء مشروع وليس فيه مصلحة، ولا بأس أن يفرح الإنسان بذلك إذا رجع من الحج أن يدعو قرابته أو إلى وليمة ليس في هذا حرمة، ولكن لا يكون على سبيل المفاخرة والمباهاة التي قد تنقص أجره، نسأل الله عز وجل السلامة. وهذه مسألة مهمة وهي العلم بالأحكام الفقهية المترتبة أو الخاصة بهذه الفريضة. بعض الناس يذهب ويأتي إلى الحج وفي أثناء الحج وفي أثناء أدائه يقول سألت كذا وكذا، كيف هذا؟ هل هو صحيح أو لا؟ بعد أن قطعت المسافات وأنفقت الأموال تأتي لتسأل بعد أن أخطأت وربما قد فسد حجك؟ لابد أن تتعلم لكل أمر ما تحتاج إليه. عند الحج تعلم الحج، إذا وجبت عليك الزكاة تعلمت الزكاة، إذا أردت أن تكون أو تقوم بعمل تجاري تعلمت أحكامه، وهكذا. والبر والإحسان مهم، وهو من الأمور الطيبة سواء قبل الحج أو في أثنائه كما قد يأتي معنا. الدعاء والتضرع أن يدعو الله عز وجل أن ييسر له الحج وأن يتقبل منه وأن يعينه، فإن الإنسان بدون عون الله عز وجل لا تقضى له أموره ولا حوائجه. ومن الأمور المهمة كذلك عزمه على الاتباع والاقتداء برسول الهدى صلى الله عليه وسلم الذي قال خذوا عني مناسككم. هذه ومضة سريعة. أول أعمال الحج وأركانه الإحرام. عندما ينوي ويتوجه ويأتي المواقيت من ميقاته يحرم. ما هو الإحرام؟ هو نية الدخول في الحج أو العمرة أو فيهما معا، يعني الوقت الذي ينوي فيه الدخول في النسك حجا كان أو عمرة. لماذا سمي إحراما؟ لأنه به أي بدخوله يحرم عليه بسبب الإحرام وبسبب أداء النسك ما كان عليه حلالا، يحرم عليه تغطية الرأس، يحرم عليه محظورات الإحرام التي نعرفها. واجبات الإحرام التي لا بد منها تتلخص في اثنين بالنسبة للرجال والاختلاف عند النساء كذلك. الأول الإحرام من الميقات. والإحرام من الميقات أيها الإخوة له حكم، هو أمر تعبدي شرعه لنا رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، ولكن هو لون من ألوان الاستعداد. أنت تقبل على بيت الله الحرام والإحرام من مسافة طويلة أو بعيدة كأنما يقول لك انتبه، أنت قادم إلى أقدس البقاع وأطهرها وأشرفها وأعظمها حرمة، تهيأ لذلك، اغتسل له، البس إحرامك حتى تكون مستحضرا لعظمة وحرمة البيت الحرام والبلد الحرام والشهر الحرام. فهذا جانب. والجانب الآخر أنه أيضا لبيان عظمة هذه الفريضة وأنها ليست بمجرد وصولك إلى الحرم بل هي قبل ذلك، وسنأتي إلى المواقيت المكانية والزمانية. الأمر الثاني هو التجرد من المخيط بالنسبة للرجال بأن ينزع ملابسه وأن يلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين كما وردت بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا مسائل كثيرة، لو أقفنا مع كل واحدة منها نحتاج إلى يوم آخر، لكني ألخص لأن مسألة المواقيت مهمة. بعض الناس يتجاوزون الميقات ولا يحرمون ويقولون نأتي إلى جدة ونقيم بها 3 أيام فنصبح مقيمين ونحرم، وهذا ليس بصحيح. والمقيم لا يقيم إن أقام 3 أو شهرا أو 3 أشهر حتى يكون مستوطنا بالبلد، بمعنى أن يكون له عمل وهو مقيم، أو عنده زوجة، أو له والدين وعنده بيت مقيم، فهذا هو المقيم في جدة أو في غير جدة. أما القادم من خارج المواقيت لدخول الحرم بنية النسك حجا أو عمرة يجب عليه أن يحرم من الميقات، فإن تجاوزه لابد أن يرجع إليه، أو إن أحرم بعد الميقات يلزمه الدم، يكون عليه فدية. ثم بالنسبة لسنة الإحرام، الاغتسال والتطيب كذلك، لأن الإحرام إقبال على عبادة، والطهارة في العبادات كلها وفي الصلوات أمر مطلوب، فيغتسل لذلك ويتطيب. قالت عائشة رضي الله عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغالية، وهو نوع من أغلى وأطيب وأحسن أنواع الطيب، وكانت تقول لك أني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. متى يتطيب؟ قبل أن يدخل في الإحرام، عندما يغتسل ويحرم لا بأس أن يحرم ويتطيب، فإذا أعلن نيته ولبى أصبح هذا محظورا عليه. وينبغي له أن يبتعد عن وضع الطيب فيما يستدان، فلا يضع الطيب في نفس الإحرام فيبقى حينئذ متطيبا وقتا طويلا، لا، يتطيب في بدنه في شعره لا بأس بذلك إن شاء الله. الإحرام في رداء وإزارين أبيضين نظيفين قد ذكرنا ذلك. يسن له تقليم الأظافر وقص الشعر ونتف الإبط وحلق العانة ومص الطيب، لأنه سيصبح ذلك كله محرما عليه بعد دخوله في الإحرام. وها هنا مسألة، ورد حديث صحيح من أن من أراد أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا حتى يضحي. بعض الناس نوى الأضحية وهو لم يقلم أظافره ولم يحلق شعره، ثم يأتي في يوم الحج فيأتي في اليوم الثامن ليحرم، فها هنا عنده التزام لأنه يريد أن يضحي بأن لا يمس من شعره ولا بشره شيء، وها هنا سنة في أنه يقلم أظافره. الذي ذكره أهل العلم من المعاصرين كما ذكر سماحة المفتي العام أنه يبقى على أصل ما أراد من الأضحية لأنها في حقه سنة سبقت هذه السنة، لكن الأولى له أن يتنبه ولو كان قد قصر وقلم أظافره وكذا قبل دخول اليوم الأول من الحج لأصبح ذلك كاملا في حقه. تكرار التلبية عندما يلبي فيقول لبيك اللهم حجا أو عمرة يحسن بالحاج أن يكثر من التلبية منذ إحرامه إلى أن ينتهي من موطن التلبية عند رمي جمرة العقبة في يوم العيد. محظورات الإحرام معروفة، تغطية الرأس خاص بالرجال، وتغطية الرأس المقصود به بمباشر وملامس كأن يضع الطاقية أو شيئا يغطي به رأسه، لكن هذا السقف ليس بغطاء، سقف السيارة ليس بغطاء، سقف الخيمة ليس بغطاء، وإلا كان ذلك أمرا يشق على الناس. لبس المخيط وهو أيضا مقصود به، لبس المخيط أيضا خاص بالرجال، مقصود به كل نوع من القماش أو من الأنواع الذي يفصل على مقاس العضو ويخاط، لكن غير ذلك ليس كذلك. بمعنى الحزام الذي فيه خياطة هل هو أولا مفصل على عضو معين؟ لا، الحذاء إذا كان فيه خياطة ليس هذا داخلا، إنما هو مقصود به الملابس. ولبس النقاب والقفازين خاص بالنساء، أي لا تلبس المرأة القفازين، لا تنتقب ولا تلبس القفازين، كما ورد بذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويجمع مع حديث عائشة كنا إذا مررنا بالرجال أسدلنا على وجوهنا، يعني يكون لها غطاء لكنه لا يكون مثل النقاب الملاصق للوجه. أيضا حلق الشعر وقصه أو قطعه، وينبغي للنساء أن ينتبه لذلك. بعض الناس يكثر له عادة مثلا دائما يشد في لحيته أو في رأسه، لا، في الإحرام ينتبه، لأنه إذا باشر ذلك بفعل مباشر منه فإنه إذا قطع 3 شعرات وجبت عليه الفدية، فينتبه، لا يكون هناك تشدد لكن ينتبه. أما إذا نام وجد في مخدته شيء من الشعر هذا ليس فيه شيء، لأنه لم يباشره بنفسه، ونحو ذلك مما هو معلوم. تقليم الأظافر، مس الطيب، وهنا يدخل أمور كثيرة، ما يستخدم مما فيه طيب ظاهر ينبغي اجتنابه، بعض أدوات التنظيف من الصابون وغيره مطيبة بروائح عطرية واضحة يستخدم غيرها، وكذلك بعض ما قد يكون، لأن من حكم الإحرام أن يظهر الإنسان وهو أشعث أغبر، قد تجرد من زينته كذا أيام معدودات، يظهر تضرعه وافتقاره إلى الله سبحانه وتعالى. قتل الصيد، والآن قليل هذا، لكن في السابق كان الناس وهم يعني قادمون قد يرون الصيد ويحتاجونه، فأيضا محرم. الخطبة أي للزواج وعقد النكاح ومقدمات الجماع والجماع، وهذه كلها حلقة واحدة أو أمر واحد متسلسل، وهنا مسائل لا نأتي لبعضها لاحقا إن شاء الله. إذن هذه محظورات الإحرام. حكم من فعل شيئا من محظورات الإحرام حتى يعرف وينتبه، بعضها فيه الكفارة، صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، هذه في تغطية الرأس ومس الطيب والأظافر ونحو ذلك. وبعضها فيه ما يقابله مثل قتل الصيد، ما يقابله ولو أن يدفع قيمته ما يقابله، ومنها ما يقع به فساد الحج وهو أمر الجماع ونحوه مما سنذكره الآن. إذن لبس المخيط، تغطية الرأس، وحلق الشعر، والطيب، هذه كلها مخير في الفدية بين صيام 3 أيام أو طعام 6 مساكين أو ذبح شاة. الصيد ما يقابله، عقد النكاح والخطبة حرام لا فدية فيه، والخلاف عند العلماء قائم، هل يصح هذا العقد أم ينبغي أن يجدد عقدا آخر غيره؟ ليس هذا موضوعنا. ما يلامسه الإنسان ويقارفه من أداء الشهوة أو من الأخذ بالشهوة مع أهله دون العلاج، هذا إذا وقع به إنزال فعليه هدي من بدنة، وإن لم ينزل فعليه فدي شاة، وهو مرتكب لمحرم، لأن الله عز وجل قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، قالوا والرفث هو الجماع ومقدماته من القول والفعل. أما الوطء ووقوع المرء في جماع مع أهله فهذا على ضربين، إن كان قبل التحلل الأول يعني قبل يوم العيد وقبل انتهائه من طواف الإفاضة فهذا فيه 4 أمور، بطل حجه وفسد، وعليه إكماله إلى نهايته، ويجب عليه القضاء، وتجب عليه الفدية. وأما إن كان بعد التحلل الأول فهذا فيه فدية، فإن ببدن فإن لم يجد فعليهما، أي الزوجة صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعوا، إذا كان التحلل بعد التحلل الأول فعليه الشاه، ويحرم مرة أخرى من يحرم من التنعيم ليطوف محرما وحجه لا يفسد، لأنه أفسد حجه فيحرم مرة أخرى لغرض تجديد إحرامه. فإذا ينتبه الإنسان إلى هذا. الآن عندما يحرم هناك أنواع من النسك في أداء فريضة الحج، هذه الأنواع هي الأنواع الثلاثة المشهورة. الأول هو التمتع. ما هو التمتع؟ هو يحرم بالعمرة وحدها في أشهر الحج مثل الآن، يعني يحرم ويؤدي عمرة كاملة ثم يقول لبيك عمر، ثم يتحلل ويرجع حلالا، يلبس ثيابه ويعاشر أهله. فإذا جاء يوم التروية أو اليوم التاسع أو اليوم السابع متى عزم وأحرم بالحج، أحرم بحج فأصبحت عمرة وحج وبينهما تحلل وتمتع، وهذا يجب عليه الهدي في مقابل التمتع، يجب عليه الهدي في مقابل التمتع. بعض أهل العلم يقولون هذا أفضل النسك للآفاقي الذي يأتي من خارج المواقيت. لماذا؟ لأنه سيأتي في وقت مبكر، لو لم يحرم كيف الأبد أن يحرم عند الميقات، وإذا بقي على إحرامه يشق عليه. فقالوا، وهذا فعل النبي عليه السلام لما جاء مع أصحابه، قال من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة وليتحلل بها إلى الحج، فأحل من لم يكن ساق الهدي، جاءوا بعمرة وتحللوا. النوع الثاني هو القران. ما هو القران؟ أن يقرن بالحج أو يحرم بين الحج والعمرة معا، فيقول لبيك اللهم حجا وعمرة، ليس بينهما تحلل بل يعتمر ويبقى في الحج. والحقيقة أن صفة العمل في نسك القران لا يختلف عن نسك الإفراد إلا في أمرين: النية وسوق الهدي ووجوبه. لأن القارن الأصل أنه ساق الهدي معه، لأن الناس لا يسوقون الهدي، لكن الذي منع بعض الصحابة من أن يعتمروا ويحلوا في حجة الوداع مع النبي عليه السلام أنهم ساقوا الهدي. قال من ساق الهدي يبقى على ما هو عليه ويبقى قارنا بين حجه وعمرته، ومن لم يسوق الهدي يجعلها عمرة ثم يتحلل. فبالنسبة للقران هو كالإفراد، ليس هناك اختلاف في الفعل لكن في النية وفي وجوب الهدي. الأخير هو الإفراد، وهو أن يحرم بالحج وحده في أشهر الحج ويقول لبيك اللهم حجا وليس عليه هدي. وإذا أراد أن يعتمر بعد الحج فلا بأس، باعتبار أنه جاء من سفر بعيد، حج إفراد وليس عليه هدي، ثم أراد أن يعتمر لا بأس، يخرج للتنعيم ويحرم ويعتمر. وقد وقع ذلك لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لما حاضت وثم ما استطاعت أن تعتمر قبل الحج فحجت، ثم قالت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يرجع الناس بحج وعمرة وأنا بحج، فأمر النبي عليه السلام عبد الرحمن بن أبي بكر أخاها فخرج بها إلى التنعيم فاعتمرت وطافت وسعت رضي الله عنها. إذن هذه أنواع النسك الثلاثة. نحن حتى الآن ما قلنا من أركان الحج إلا ركن واحد وهو الإحرام، وفصلنا في هذا الإحرام لأنه هو المدخل، وسيأتينا أيضا الآن ما يتعلق بالمواقيت المكانية، المواقيت المكانية والزمنية، من أين يحرم ومتى يحرم. المواقيت المكانية تعرفونها، هنا وضحناها، هذه مكة المكرمة. انظروا إلى المواقيت سترونها تحيط بها من كل جانب، والبحر طبعا من جانب آخر. أول هذه المواقيت ذو الحليفة، وترون يعني موقعه، وأيضا الجحفة وذات عرق التي هي ميقات للقادمين من وسط الجزيرة، وقرن المنازل، ويلملم للقادمين من اليمن وغيرها. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فمن جاء هو من أهل الشام ولكنه جاء من جهة اليمن فميقاته حيث يمر اليمن، جاء من جهة المدينة ذو الحليفة إلى آخره. وبالنسبة للطائرات بالموازاة، إذا وازوا أو حاذوا هذا المكان أو المسافة المقاربة له محاذية له، أحرم الحاج من هذه المواقيت المكانية كما ذكرنا في حكمتها. المواقيت الزمنية شهر شوال وشهر ذي القعدة وأوائل شهر ذي الحجة حتى الدخول في النسك في يوم عرفة وإلى آخر ليلة عرفة كما هو معلوم. لذلك هذه المواقيت التي متى عقد فيها نية الحج وأتى بعمرة وتحلل منها أصبح داخلا في أشهر الحج. الآن نبدأ في بعض، والترتيب يعني يختلف لكننا سنجمله في آخر الأمر بما يوضحه جميعا لكم. لماذا قلنا الطواف؟ لأننا لو أخذنا بالمتمتع الذي جاء سوف يذهب ليش؟ يأتي بالعمرة ولا لا؟ فسيبدأ بالطواف. فنحن نقول أنواع الطواف في الحج. أولا طواف القدوم، هذا لغير المتمتع يذهب إلى مكة يوم السابع أو يوم الثامن وهو في طريقه إلى منى وإلى المشاعر، فيطوف بالبيت طوافا سنة فقط لقدومه، ليس من طواف الحج. وقد يقدم معه سعي الحج إذا كان في هذه الأيام في اليوم الثامن على سبيل المثال، فيقدم سعي الحج فلا يسعى بعد ذلك في يوم العيد. ذكرنا هذا لأن الناس يفعلونه ويحتاجون إليه مع وجود الزحام ونحو ذلك. الطواف الثاني طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج، من لم يأتي به لا حج له، يعني لا يكون حجه كاملا، بطل حجه. طواف الوداع وهو آخر ما يكون في الحج، قال عليه الصلاة والسلام: ليكن آخر عهد الناس بالبيت الطواف. فهو واجب عند المذاهب الثلاثة وسنة عند المالكية. بقيت مسائل في طواف الوداع لأنها متكررة نذكرها. يسأل الناس هل يصح أن نؤخر طواف الإفاضة ونجعله مع طواف الوداع؟ والجواب نعم يجوز، مع التنبه لأمرين. الأول أن ينوي الطواف طواف إفاضة وليس طواف وداع، لأن طواف الإفاضة هو الركن فيندرج فيه طواف الوداع، لأن الرسول قال ليكن آخر عهد الناس بيت الطواف. فإن تخت الإفاضة أصبحت آخر عهدك بالبيت الطواف أو لا؟ بلى، إذن فلا إشكال. لكن من نواه طواف وداع لم يقع عن طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة ركن والوداع واجب. والأمر الثاني أن يجعله آخر الأعمال. بعض الناس تعب لكن هذا جزء من الفريضة، يذهب في أثناء أيام التشريق ويقول أنا خلاص أطوف إفاضة ووداع ويرجع ويبيت في منى، ما يصلح، أصبح طواف إفاضة وما زال طواف الوداع واجبا. هذه مسألة أيضا مهمة. سنمضي الآن مع الطواف بتفاصيله حتى إذا جئناه في موطنه من الحج عرفناه. شروط الطواف: أولا النية، لابد أن ينوي الطواف ويعينه، هل هو طواف قدوم، هل هو طواف وداع، هل هو طواف، ما شرط أن يعلن لكن نيته حتى يحدد العبادة ويعرف ما هو ركن، هو يؤدي واجب أو هو يؤدي كذا إلى آخره. الطهارة، وهذا الشرط هو الغالب من أقوال الفقهاء، وإن كان بعضهم قال بغير ذلك لعدم ثبوت الدليل القاطع فيه، ولكن أقوال الفقهاء في جملتها تقول وتدل على أن الطهارة شرط في الطواف. الثالث الطواف داخل المسجد وحول البيت. ما معنى داخل المسجد وحول البيت؟ يعني حول الكعبة وفي إطار المسجد، أي ما دامت الصفوف والصلاة ممتدة. لكن واحد يقول والله يأخذ لي طواف على بعد كيلو بسيارة أو يطوف حول الحرم، ما ينفع، لابد، لأنه هو طواف حول البيت وليس مجرد طواف عن بعد. وأيضا أن يكون البيت عن يساره فيطوف بهذا الاتجاه كما هو واضح في الرسم. قد يقول بعض الناس هل منك أحد يطوف؟ والله ترى أحيانا من صور الجهل أمورا كثيرة، قد لا يظهر ذلك في الطواف لكنه يظهر في السعي، لأن السعي الناس ذاهبون وقادمون، فإذا دخل من جهة المروة قد يبدأ من هناك وبسم الله يتوكع على الله لأنه لا يعرف شيئا. الطواف سبعة أشواط كاملة. بعض الناس مع الزحام وكذا يقول يعني قبل أن ينتهي الشوط الأخير يخرج، ما تم طوافه. هذه العبادات توقيفية. الآن لو صلى أحدكم العصر وجاء بعد الركوع أو كذا في آخر ركعة خلص نسلم أو كذا، ما يصلح، لابد أن يتم العبادة إلى آخرها. الموالاة بين الأشواط، والمقصود أن لا يفصل بين شوط وشوط بوقت طويل، لكن إن جاءت صلاة فصلى، أو خرج للطهارة ورجع، أو تعب قليلا وارتاح، نعم لا بأس. لكن إذا طال الفصل، بعض الناس شاف طاف شوطين أو ثلاثة ثم تعب قال أكمل يوم غد، لا ما يصلح، ما يصلح، يبدأ من جديد إذا كان فعل مثل ذلك. سنن الطواف يعني مستحبات، الرمل وهو تقارب الخطى والمشي في الأشواط الثلاثة الأولى، المقصود به في الأشواط الثلاثة الأولى بحسب ما يتيسر. أصلا في الحج ما تستطيع أن تمشي ببطء أصلا لأن الزحام شديد، لكن إن تيسر لا بأس، لأن هذا ثبتت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الإطباء وهو أن يجعل جزءا من ردائه تحت إبطه من تحت ذراعه الأيمن فيجعله على عاتقه الأيسر، وهذا يعني مشروع فقط في طواف القدوم، وأيضا بما وردت به سنة النبي عليه الصلاة والسلام. تقبيل الحجر الأسود لمن استطاع، وفي الحج أحيانا لا تستطيع أن ترى الحجر الأسود فضلا عن أن تقبله، فلا تزاحم ولا تضارب حتى تصل إليه كما يصنع بعض الحجاج. الدعاء أثناء الطواف دعاء وذكر وتلاوة كله مشروع لأنها عبادة ينبغي أن تشغل بذلك. صلاة ركعتين بعد الفراغ من الطواف سنة من السنن، وقد وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام وورد القراءة فيها ونحو ذلك. بعض الأخطاء التي يقع فيها الناس في الطواف منها ابتداء الطواف من قبل الحجر، يعني ليس من قبل الحجر أو من قبل الحجر، يعني ليس من المكان، بعنا بعضهم أحد حالتين، إما يبدأ من بعد ولا ينتبه أنه يبدأ من غير المكان الصحيح، أو أحيانا يبالغون في الاحتياط، يبدأ من الركن اليماني يقول احتياطا، لا ما في احتياط، العبادة عبادة، من الحجر الأسود. لو جئت في أثناء الزحام ودخلت وأخذت نصف شوط، هذا نصف شوط ليس محسوب، وليس حتى تأتي إلى مكان حجر الأسود ثم تشرع في الطواف. الرمل في جميع الأشواط السبعة، بعض الناس يهرول طول الوقت، هذا لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم. استلام جميع الأركان وجدران الكعبة والتمسح بها لم يثبت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ثبت حتى التكبير ثابت عند الحجر الأسود عند الركن اليماني. إن مسحه كبر، يعني إن تيسر له مسحه كبر، وإلا فلا تكبير عنده. وإن كان قد ورد عن معاوية، وهذه الرواية ليست يعني مشهورة ولا معتبرة عند العلماء، أنه قال ليس شيء من أركان البيت مهجورا، يعني عندها كلها تكبير أو نحو ذلك. الوقوف عند خط بداية الطواف وقتا طويلا ويلتفت ولا بد يكبر فيسبب الزحام، والمسألة أيسر من ذلك، ودين الله عز وجل فيه ساعة وفسحة، كبر وأنت سائر عند الموازاة والمحاذاة وانتهى الأمر إن شاء الله. تخصيص الأشواط بأدعية خاصة لم يس ثابتا، لكن من أراد أن يكون معه كتاب للذكر حتى يذكر ويقول الأدعية التي لا يحفظها، أذكار اليوم الليلة أو معه حصن المسلم في الأذكار أو نحو ذلك لأنه لا يحفظ لا بأس، لكن دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني ما ثبت هذا. ثم في أثناء الزحام تنتهي الأشواط السبعة كلها في الشوط الواحد، لأن الوقت ينتهي الشوط الأول وهو لم ينتهي، والثاني والثالث وهو في شوط واحد ما زال. صلاة الركعتين عند المقام وقت الزحام هذه سنة، والأيسر لك وللناس أن تصليها في أوقات الزحام حيث كان من البيت، طبعا مزاحمة الناس ودفعهم وضايقتهم والتوقف وقطع تتابع الطواف لوقت طويل قد أشرنا إليه من قبل. لماذا ذكرنا السعي؟ أيضا لأن السعي متعلق بالعمرة بالنسبة للمتمتع، وإن كان هو ركن من أركان الحج للقارن وللمفرد كما سنذكره. شروط السعي الترتيب بينه وبين الطواف، على ما قاله أكثر الفقهاء أن الطواف لابد أن السعي لابد أن يكون قبله طواف صحيح، وإن كان بعض أهل العلم رخص عند الزحام والشدة لبعض ذوي الأعذار من النساء وغيرهم أنهم لو سعوا من غير أن يكون الطواف سابقا صح، لكن المشهور هو ما ذكرناه. الموالاة بين الأشواط أيضا في السعي لا يقطع فصلا طويلا. السعي سبعة أشواط، طبعا واحد يقول لماذا نقول سبعة، لأن في من الناس من يطوف من يسعى كم 14 صوتا، الذهاب والإياب سيأتينا أنه يحسبونه واحد. الخبب أي السرعة فيما بين الميلين الأخضرين للرجال دون النساء إذا استطاع. الوقوف على الصفا والمروة، والمسنون لمن استطاع أن يقف وأن يتوجه إلى البيت الحرام وأن يقول الدعاء الأثر المذكور لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وحمده على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو ما شاء الله له أن يدعو، لا يتعجل إن استطاع ولم يكن ثمة زحام أو مشقة، وبقدر الاستطاعة يذكر الذكر وشيء من الدعاء. تنبيهات وأخطاء في السعي، البدء بالسعي من المروة لأن الناس يكونون في زحام والذي يدخل من جهة المروة من الحجاج وهو جاهل يظن أن يبدأ من أي مكان فيأخذ فيبدأ من المروة فيكون الشوط الأول ليس له، فيكون قد قصر وأتى بستة أشواط فيحتاج أن يكمل السابع. حساب كل شوطين كما قلنا بشوط واحد. الإسراع في السعي كله من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا فقط بين الميلين يسرع قليلا، وإسراع المرأة في المشي بين الصفا والمروة ما يصح لها. تخصيص كل شوط بدعاء معين. هذا بالنسبة للطواف والسعي بالنسبة للمتمتع. والسعي عندنا هو ركن من أركان الحج أيضا، يأتينا في يوم العيد كما سنرى بمشيئة الله تعالى. إذا جاء يوم الثامن من الحجة وهو يوم التروية يحرم المتمتع والمفرد والقارن يكون باقي على إحرامه حتى يشرع في الحج. واليوم الثامن يسمى يوم التروية لأنهم كانوا يستقون فيه الماء ويجهزون الماء ليوم الثامن وللأيام التي بعدها في يوم العيد وكذا بعد رجوعهم من عرفة. وأعمال يوم التروية ليس هناك عمل في يوم التروية إلا الإقامة بمنى وأداء الصلوات الخمس في أوقاتها بدون جمع مع القصر، يعني تؤدى الصلوات قصرا من رباعية لكن بدون جمع. هذا هو عمل يوم التروية وحكمه أنه سنة، يعني من لم يذهب إلى منى يوم الثامن التروية وذهب إلى عرفة مباشرة حجه صحيح وليس عليه فدية لأنه لم يترك واجبا بل هو سنة. لكن كيف بنا نحرص على اتباع واقتفاء سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة في هذه الفريضة التي فعلها في العمر مرة واحدة وقال خذوا عني مناسككم. تنبيهات وأخطاء أيضا يسيرة يقع فيها الناس، منها كما قلنا عدم الذهاب إلى منى مع القدرة وترك المبيت في منى ليلة عرفات مع القدرة. بعض الناس يقول لك نمشي في الليل قبل الزحام ونصل عرفة بدري. أخي أنت جئت في العمر مرة واحدة لتحج، ما لك يعني تختصر وتختزل؟ هي أيام اجتهد فيها وتحرى الطاعة وتحمل ما قد يكون فيها من المشقة. أيضا إتمام الصلاة في منى، بعض الناس يتمون الصلاة حتى من كان من أهل مكة يقصر، لا لأنه مسافة قصر ولكن لأن هذا القصر للنسك لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. إضاعة الأوقات واللهو عن ذكر الله في هذا اليوم وفي غيره. بعض الناس يجلسون ويشربون الدخان ويشربون ويتكلمون كأنهم في مقهى وليسوا في منى. نحن في بلاد وأماكن محرمة لها حرمتها وفي عبادة وفريضة، كيف نضيع الوقت وكيف نغفل عن الأمر الذي جئنا لأجله؟ ترك الجهر بالتلبية، وهذا للأسف عم عند الحجاج كثيرا. تذهب إلى منى يوم الثامن لا تكاد تسمع ملبيا، الناس يمشون ساكتين. لماذا؟ التلبية كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الحج العج والسج، والعج كثرة إنهار الدم بالذبح، والسج والعج عفوا هو رفع الصوت بالتلبية، والسج هو كثرة الذبح وإنهار الدم في الأضاحي. وكان المسلمون إذا أحرموا كبروا، فإذا صعدوا شرفا كبروا، وإذا هبطوا كبروا، وإذا التقى الركبان أقصد لبوا، حتى تكون المناسك كلها تضج بالتلبية لله عز وجل. والتلبية شعار الحج فينبغي عدم تركها. جمع الصلوات يوم التروية يعني يجمع الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء، والسنة هو القصر بدون جمع. اليوم التاسع أعظم أيام الحج في فرضيته، وهنا ننبه إلى أن الوقوف بعرفة هو الركن من أركان الحج. فكم ركنا مر بنا الآن؟ طبعا بعضها لم يأتي وقته بالنسبة للترتيب المثالي للحج، لكن هي الإحرام عندنا والوقوف بعرفة ثم طواف الإفاضة والسعي، هذه أربعة أركان. من أتى بها ما كان من تقصير قد يجبر بدم إن كان واجبا أو يعفى عنه إن كان سنة. الوقوف بعرفة طبعا فضل يوم عرفة معلوم، هو مما أقسم الله سبحانه وتعالى به في قوله والفجر وليالي العشر والشفع والوتر. قالوا الوتر هو يوم عرفة والشفع يوم النحر، كما ورد بذلك حديث جابر رضي الله عنه عند الإمام أحمد الطبراني والبزار والحاكم وصححه. ويوم عرفة أخبر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أنه من أفضل الأيام، وأخبر عن صيامه أنه يكفر عاما قبله، وفيه فضائل عظيمة منها مباهاة الله عز وجل لملائكته بأهل الموقف، يباهي الله عز وجل بهم الملائكة. ومنها ما ثبت في الحديث أيضا النبي أن الله عز وجل يغفر لأهل الموقف، ونصوص ذلك كثيرة.
معنى الوقوف بعرفة ليس له معنى معين، حتى لو كنت جالسا أو كان هناك مريض وممدد على سريره، ليس الوقوف بعرفة أن تقف على رجليك، لكن المقصود به أن تكون بعرفة لقصد النسك ولقصد الوقوف بهذا في هذا الوقت في هذا اليوم في هذا المكان لأداء ركن من أركان الحج. النبي عليه الصلاة والسلام وقف على ناقته ووقف في أسفل الجبل عند الصخرات وقال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، فحيثما كان الإنسان يقف ويكون داخل عرفة وداخل حدود عرفة ويجتهد كما سنقول في الذكر والدعاء والعبادة وتلاوة القرآن ولا يضيع لحظة ولا ثانية. بعض الناس يعني يضيعون الوقت في هذا اليوم وهو ساعات معدودة جدا ويخرج من عرفات، يعني أقل من نصف يوم، لأنه متى يأتيها؟ يأتيها بعد فجر اليوم الثامن، والسنة أن يبقى في وادي نمرة قبل عرفات، النبي صلى الله عليه وسلم نزل به، فلما جاء الزوال بعد الزوال دخل إلى عرفات، فكان أول فعل فعله صلاة الظهر والعصر جمعا وتقديما وخطب بالناس، فإذا هو سيدخل بعد الظهر تقريبا أو في وقت الظهر إلى المغرب، فهل في هذا الوقت القصير أيضا سيضيع الوقت؟ بعض من يقول لك نرتاح قليلا وننام ويفكرون في الطعام والغداء وهل جاء الطعام أو ما جاء الطعام وهل جاء الشراب وهل هو بارد أو حار. سبحان الله، في هذه الساعات تنسى كل شيء ولا يبقى لك هم إلا ما جئت لأجله من التضرع والدعاء والعبادة والرغبة الصادقة في أن تعمك رحمة الله سبحانه وتعالى ومغفرته. بعض التنبيهات والأخطاء: صعود الجبل تعبدا. بعض الناس يعتقد أنه إذا لم يصعد الجبل لم يقف بعرفات، وهذا خطأ وليس عليه دليل، بل بعضهم يستشهدون بنصوص موضوعة ليس لها أصل أصلا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الجبل أصلا ليست له تسمية أنه جبل الرحمة، هذا كلام شاع بين الناس، وإلا له اسم أصلا اسمه جبل آل أو اللال، له اسم مختلف، لكن الناس أشاعوا فيه الرحمة فيها يوم الرحمة في عرفات، لكن ليس هناك شيء متعلق بالجبل. وبعض الناس بالمناسبة عندهم اعتقادات كثيرة، يعني عندهم أشياء معينة لابد أن يأتوا بها ولابد أن يأخذوا بعض الشجر الموجود هناك أن يتحاشوا، أشياء عجيبة جدا ليس لها أبدا وجود في تشريع وهدي وسنة النبي عليه السلام. الوقوف خارج عرفة، بعض الناس لا ينتبه للحدود ويبقى خارج عرفة وهو يظن أنه في عرفة، وبعض الناس يضع مكان مهم شيء مضلل وجيد يبقى فيه. ومن ذلك مسجد نمرة، مسجد نمرة مقدمته الأولى نحو ثلثه أو أكثر ليست داخل عرفة، هي خارج عرفة، بعض الناس يدخل المسجد ويأتي مبكرا ويبقى في الصفوف الأولى مبسوط في المكيف وفي الظلال ويبقى إلى غروب الشمس وهو خارج عرفة، لم يدخل عرفة أصلا، فينتبه الناس إلى هذا ويحذرون منه. انشغال الناس بالكلام وإهمال الدعاء والذكر والدفع من عرفات قبل غروب الشمس، الصحيح أن من جاء إلى عرفات قبل غروب الشمس لا يخرج منها إلا بعد غروبها، أما من عذر وما استطاع أن يأتي فجاء في الليل فالصحيح أن حجه صحيح إن شاء الله. طبعا ارتكاب المحرمات والمعاصي في عرفات في ذلك الموطن في يوم الرحمة في الصعيد العظيم في الاجتماع العاشر، وتجد بعض الناس يفعلون ويقولون أمورا عجيبة. طبعا يوم عرفة يبقى في الذكر والدعاء حتى إذا انتهى من غروب الشمس دفع إلى مزدلفة، يذهب إلى مزدلفة وليس فيها إلا مسألة المبيت في مزدلفة، والمبيت هو النوم بالليل وهو واجب عند المذاهب الثلاثة وسنة عند أبي حنيفة. والمبيت بمنى واجب أي من تركه عليه دم، ورخص النبي صلى الله عليه وسلم للنساء والضعفة والخدم الذين يخدمون الناس في السقاية أو في الأشياء التي يحتاجون أن يسبقوا الحجاج حتى يهيئوها لهم، رخص لهم في أن يدفعوا من مزدلفة بعد منتصف الليل. لماذا بعد منتصف الليل؟ لأن من أقام في مكان أكثر من نصف الليل أصبح يعرف بأنه بات، بات أي مضى أكثر الليل في مكان فيقال بات في هذا المكان، واضح لماذا؟ إذا بعد منتصف الليل. لكن من لم يكن عاجزا وليس عنده امرأة وليست له حاجة يبقى إلى أن يصلي الفجر ويسفر ويذكر الله عز وجل عند المشعر الحرام أو في مزدلفة ويكثر من الدعاء حتى يسفر الصبح، يعني حتى يبدأ النور يطلع ثم يذهب إلى منى في يوم العيد. طبعا جمع الحصى، وليس مشترطا أن يجمع الحصى كلها للأيام كلها، فإن جمع لا بأس، لكن الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع حصيات رمي جمرة العقبة، فمن تيسر له أخذ الجمرات كلها لا بأس، من لا تيسر يأخذها من منى في طريقه لا بأس، ليس هناك شرط لذلك. والحصى صغيرة بين الحمصة والبندقة، يعني واضحة. وبعض الناس يبالغون إما في التكبير أو يأتي يقول لك هذه جيدة، هذه يعني سبحان الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى الغلو في هذا، ذكر لما جمع له الحصى قال بمثل هذا وإياكم والغلو في الدين. لماذا؟ لأن بعض الناس يتشددون فيما لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. في مزدلفة من أهم الأخطاء الإسراع وقت الدفع إلى مزدلفة من عرفات. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول عليكم بالسكينة عليكم بالسكينة، فإذا وجد فرجة نص يعني أسرع قليلا، لكن ما يحتاج الإسراع. الأمر المهم الذي يقع في كثير من الناس، أول ما يصلون المزدلفة يبدأون بجمع الحصى، والذي ثبت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن أول فعل فعله عند وصوله أداء الصلاة، صلاة المغرب والعشاء جمعا وقصرا، فلا ينبغي تقديم شيء على الصلاة أول ما يصل، حتى أنه ورد في رواية النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يضع رحله، يعني قبل أن ينزل نزولا كاملا أذنوا وصلوا، فينبغي الإنسان أن يجتهد. الاستعجال بالصلاة من غير تحري للقبلة، ترون في مزدلفة الناس يصلون والعياذ بالله إلى قبلات مختلفة، ما يتحرون مع أن اللوحات موجودة وكذا، ومع أننا قريب من بين منى وما بين مزدلفة ومكة ليست هناك مسافة، لكن ترون ذلك في الحجاج. الاعتقاد بوجوب التقاط الحصيات كلها ليس صحيحا، يصلون الفجر قبل دخول وقتها، خاصة ترى عجائب، ترى الفجر يمتد من نصف الليل، بعض الناس يستيقظ رأى واحد مصلي يصلي دون أن يتحرى هل دخل الوقت أو لا، فيقع من الناس خلل في هذا الأمر. الانشغال بالصلاة والقيام ليلة مزدلفة، ولماذا قلنا ذلك؟ لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة مزدلفة لم يقم الليل، يعني لم يصلي بالليل صلاة التهجد أو صلاة النفل والتطوع باستثناء الوتر طبعا، لكن لم يصلي، والكمال في اتباع هديه صلى الله عليه وسلم. ولماذا؟ لو أردنا أن نلتمس حكمة، نم فإن وراءك غدا يعني في يوم العيد رمي وحلق ونحر وطواف وسعي وعمل حتى تتقوى على طاعة الله وعبادة الله، فهذا من حكمة فعله عليه الصلاة والسلام. تأخير الدفع من مزدلفة، بعض الناس يقول لك أيضا عشان الزحام يبقى إلى الساعة 10 أو 11 ثم يخرج، لو استطاع أن يتابع السنة فهو الأوفق له بإذن الله عز وجل. اليوم 10 هو اليوم الحافل بأعمال الحج، يوم النحر يوم العيد، أولها رمي جمرة العقبة، هذا من حيث الترتيب يبدأ برمي جمرة العقبة. طيب السؤال، النساء والضعف الذين تقدموا وخرجوا بعد منتصف الليل هل يجوز لهم الرمي قبل الفجر؟ الصحيح أنه يجوز، وقد ثبت ذلك من فعل أسماء رضي الله عنها، وكذلك وردت الروايات بهذا الصحيحة من فعل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر فيه ساعة إن شاء الله. أما بالنسبة لمنباية بمزدلفة إلى الصبح فله الوقت متسع من فجر الأول إلى غروب الشمس وما بعده يرمي إن شاء الله، الأمر في هذا متسع. الأمر الثاني الهدي أو الأضحية، يعني من عليه هدي كالمتمتع أو يريد أن يضحي يعني تطوعا فهو أيضا في يوم النحر تبدأ مشروعيته. والنبي عليه الصلاة والسلام نحر، جاء بمئة من الإبل، نحر بنفسه وبيده الشريفة 63 ناقة ثم أعطى عليا وأكمل، وهذا من سنته عليه الصلاة والسلام. ثم الحلق أو التقصير، والنبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا والمقصرين؟ قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا والمقصرين؟ قالوا والمقصرين، يعني درجة رابعة. أنت تختار تريد الدرجة الأولى ولا درجة ثانية ولا درجة ثالثة، ثم هو الحج في العمر مرة أو حتى لو تكرر. ومن حكم هذا الحلق أنك تقول كل شيء من الزينة ومن البهاء أتركه وأتخلى عنه ابتغاء مرضات الله واتباعا لأمره وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. طواف الإفاضة وهو ركن، هذا الذي قد طاف وسعى مع عمرة المتمتع عليه طواف وسعي آخر، والذي طاف وسعى مع القدوم وهو مفرد ليس عليه سعي. طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، مكانه في فعل النبي عليه الصلاة والسلام في يوم النحر، لكنه ممتد إلى آخر أيام التشريق، ولمن له عذر كامرأة حائض إلى آخر أيام الحج، ولمن له عذر بأن مرض ولا يستطيع أن يؤدي الطواف حتى يبرأ إن شاء الله فيطوف، لأنه ركن لا يترك، لا يترك بحال من الأحوال. لذلك الأصل فيه المبادرة، أن يبادر لأدائه في يوم النحر إن استطاع أو في أيام التشريق، لأنه يترتب على فعله التحلل الأكبر. نكمل ونأخذ سعي الحج. إذا طاف سعى معه سعي الحج وهو ركن أيضا، فعندنا الإحرام الوقوف بعرفة ثم يطوف الإفاضة ويسعى، فيكون أتم الأركان كلها. إذن طواف الإفاضة هذا الركن إن أداه في وقته بقي عليه طواف الوداع كما قلنا، والسعي إن كان قد قدمه فلا سعي عليه، وإن لم يقدمه فهذا مكانه الصحيح أو مكانه الذي ثبت فعل النبي عليه الصلاة والسلام به. طواف الإفاضة وهذه الأعمال إن فعل 3 من 4 أو 2 من 3 بالنسبة لمن ليس عليه هدي تحلل التحلل الأول، يعني من كان متمتعا فإن رمى وحلق وذبح تحلل التحلل الأول، إن رمى وطاف وحلق تحلل 3 من 4، ومن ليس عليه هدي إن رمى وحلق يتحلل التحلل الأول. ما هو التحلل الأول؟ كل محظورات الإحرام تصبح حلالا ما عدا ما يتعلق بالنساء، يعني خلاص يلبس ثوبه ويتطيب ويلبس المخيط ويغطي رأسه ويقلم أظافره ويفعل كل المحظورات ما عدا عقد النكاح أو الجماع أو مقدماته كما قلنا. إذا أدى الأمر الرابع هو الطواف الإفاضة أو غيره أصبح حلالا. بعض الناس ما ينتبه لذلك، يتحلل ويظن أنه تحلل من كل شيء، ما لم يتم هذه الأعمال يبقى تحلله ناقصا. ولذلك بعض النساء أو بعض حتى الرجال معهم تكون امرأته تأخرت في طواف الإفاضة لعذر، وتنزل مثلا إلى جدة لعذر، هو لا ينتبه ويعاشر زوجته وهي لم تتم بعد طواف الإفاضة وهي ليست حلالا، يعني لا يجوز لها ذلك، أو قد يكون هو أيضا لم يطف لأنه انشغل بها أو نحو ذلك، ينتبه الناس لهذا ويهتمون به ويحرصون عليه. جيد، إذا جئنا لرمي جمرة العقبة التي قلنا هي أول الأعمال، فالسنة أن يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ويرمي بسبع حصيات كما هو معروف. حكم رمي جمرة العقبة أنه من الواجبات، من تركه نهائيا فعليه دم، لكن الرمي كله محله أيام التشريق، من فاته رمي جمرة العقبة الصحيح أنه يجوز له أن يقضيه في اليوم الثاني أو الثالث، من فاته رمي الأيام كلها لأنه تعب أو مرض يجوز له أن يرمي الأيام 3 كلها في آخر يوم فيرمي ويقضي عما سبق، وهذا من السعة في دين الله عز وجل. وقتها كما قلنا يبدأ من منتصف الليل ويستمر. صفة رمي جمرة العقبة كما أشرنا إليه، تنبيهات وأخطاء الاعتقاد أنه هذا عموم في رمي العقبة وغيرها، أنه يرمي الشيطان ويأتي بالأحذية ويأتي كذا، هذا ليس من دين الله عز وجل في شيء. أيضا الرمي بشدة والصراخ والبعد عن السكينة هذه عبادة أيها الإخوة، صحيح أنها رمي شجار لكن هي عبادة ولها أصل ولها قصة معروفة في سيرة سيدنا إبراهيم عليه السلام، فلا ينبغي الخصام والتكبير عندما يرمي فيكبر، عبادة تكبير كما تكبر في الصلاة، عبادة طاعة لا بد أن تستحضر القلب وأن تكون فيها سكينة وخشوع. ولذلك يأتينا فيها السنة وهو أن يدعو بعدها. غسل حصى الجمار لم يثبت عن فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ورميها دفعة واحدة خاصة بعض الناس إذا وجد زحام رماها كلها ما يصح، رميها كلها مرة واحدة يعتبر رميا لحصاة واحدة، يكمل بعد ذلك ستا، لأنه لا بد من الرمي. وبالمناسبة لا بد من الرمي، بعض الناس يفرح يدخل إلى قرب الحوض ويضعها، لا ما ينفع الوضع، لا بد من الرمي. الرمي اسمه رمي، وأن يضعها كما قلنا يحرص على أن تكون في حوض المرمى وليس في الشاخص المبني، هذه أيضا مسألة مهمة. الرمي داخل الحوض، التوكيل في الرمي لمن لا عذر له. بعض الناس خلاص يقول لك أنا زوجتي وكلتني، طيب زوجتك كم عمرها؟ شابة في الثلاثين، ربما تكون أقوى من نصف الحجاج، لماذا يا أخي توكل؟ هذه عبادة، إذا لم تحتج التوكيل تتأخر في الوقت، لا ترمي في النهار، ترمي بعد المغرب. الآن الوقت فيه ساعة الحمد لله بالفتوى المعروفة التي قال بها كل العلماء الآن، ترمي أنت في الوقت المناسب وتتفرغ في وقت المساء لتكون مع أهلك وزوجك أو أمك. لكن امرأة عجوز أو رجل كبير في السن لا يقوى على المشي لا بأس بالتوكيل، لكن بعض النساء كل توكيل في توكيل، هذا يعني لا يتناسب مع الحرص على العبادة. توكيل غير المحرم أيضا يكون في سائق أو إنسان غير ليس حاجا فيوكله بالرمي، ما يصلح هذا، فينبغي أن ننتبه. الأضحية وهي العمل الثاني الذي قلناه، عندنا أنواع الأضحية التي ليست واجبة، يأخذ ثلث من نفسه، ثلث يهديه، وثلث يتصدق به، هذا السنة. فإن تصدق به كله كما قد يحصل الآن، توكل جمعية خيرية فتذبح لك الأضحية لا بأس، كما يحصل الآن في الحج أيضا تشتري هذه الأوراق التي هي قيمة الهدي ثم يذبح لا بأس. عندنا أيضا الهدي الذي هو بالنسبة للمتمتع، المتمتع يجوز له أن يأخذ بالنسبة شبيه بالأضحية، لكن الفدية التي تكون ناشئة عن خطأ من الأخطاء أو ترك واجب من الواجبات أو ارتكاب محظور من المحظورات، هذه كلها للفقراء، فقراء الحرم. والآن الفتوى توسعت بأن يغطى فقراء الحرم وما فاض يوزع للمسلمين في بقاع مختلفة. قلنا الرمي وقلنا النحر الآن، وجئنا إلى الحلق أو التقصير. الحلق كما قلنا معروف أن يحلق، ويسن أن يبتدأ باليمين ويكون الحلق بالموس حتى يكون هذا هو الحلق المقصود به المذكور في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. التقصير عليه أن يعمم بالتقصير سائر الرأس ما استطاع، ويقولون يأخذ بقدر أنملة الأصبع يعني قدرا قليلا، لكن لا يأخذ فقط من جهة واحدة، يحاول أن يعمم أو أن يحلق الحلاقة العادية التي تقصر الشعر كله، ونحتاج إلى ذلك. المرأة تأخذ جزءا من شعرها أو من ظفيرتها ويغنيها ذلك عن أن تأخذ من سائر شعرها، ولا تحتاج إلى هذا وليس مشروعا في حقها. طواف الإفاضة الذي ذكرناه هو ركن طبعا من الأركان، وسعي الحج أيضا هو ركن من الأركان حتى يكمل أركان الحج كلها. هذه الأعمال الأصل فيها أنها أعمال يوم النحر. النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل عن شيء في هذا اليوم قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، يعني الترتيب ليس مقصودا، وهذا من رحمة الله. لو كان الترتيب مقصود لرأيتم كيف يكون في ذلك مشقة عظيمة، يعني كل الناس لابد أن يرموا سويا وأن يطوفوا سويا، لكن الآن توزع الناس على مدى 24 ساعة الرمي شغال، وعلى مدى 24 ساعة الناس يطوفون، وعلى مدى 24 ساعة الذبح يعني لا ينقطع، وهذه من سعة دين الله عز وجل ورحمته بعباده. حكم السعي كما قلنا هو ركن من الأركان. بعد يوم العيد عندنا أيام التشريق. أيام التشريق اثنان أو ثلاثة، بس اثنان متى؟ بعد العاشر، يعني 11 و12 أو 11 والثاني عشر والثالث عشر لمن بقي. ها؟ لكن بعض الناس مع أعمال يوم النحر يظنون أن هذا كأنه يوم من أيام التشريق ويبقى اليوم 11 ويظن أنه انتهى، لا ما انتهى. ما هي أعمال أيام التشريق؟ عملين اثنين لا ثالث لهما، المبيت بميناء ورمي الجمار الثلاث في كل يوم. المبيت بميناء ورمي الجمار الثلاث من كل يوم. المبيت بميناء بعض الناس قد يحتاج أو ليس عنده مكان، يبقى في ميناء إلى بعد منتصف الليل الساعة الواحدة أو الثانية، ثم يذهب إلى مكة عنده سكن أو كذا لا بأس، لكن إن استطاع أن يبقى هذه فريضة ويكون مع الحجاج ويحس أنه في عبادة، لأنه إذا لم يفعل ذلك أحيانا تجده دائما يأخذ الرخص ولا يستحضر معاني التعبد وأداء الفريضة كما ينبغي. يبدأ بالوسطى الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. إذا كان عنده قضاء فيرمي هذه الثلاث ثم يعود ويرميها مرة أخرى، وهذا الأتم. وأجاز بعض أهل العلم من المعاصرين أنه إذا احتاج أن يرمي الثلاث أو اليومين للصغرى ثم للوسطى ثم للكبرى فإن شاء الله لا حرج في ذلك، لكن المستطيع إن شاء الله يرميها على الترتيب. لماذا سميت أيام التشريق؟ لأنهم كانوا يأخذون اللحم فيشرقونه، يجعلونه شرقا يعني قطعا صغيرة حتى يجفف فيستطيعوا أن يأكلوه على مدى الأيام الثلاثة دون أن يفسد أو أن يطرأ عليه الفساد لحاجة الناس وعدم وجود طبعا ثلاجات وعدم وجود أشياء، وسميت أيام التشريق. الأحكام في أيام التشريق: المبيت بمنى واجب، من تركه فعليه دم. الرمي للجمار الثلاث في هذه الأيام واجب، من تركه فعليه دم. هذه هي الأحكام المتعلقة بهذا. الآن نلخص لكم كل شيء في إيجاز جيد، والحمد لله أننا ضبطنا الوقت بما لا يعني يزيد عن المطلوب. أولا عندنا لمن جاء سواء إذا جاء متمتع أن يطوف ويسعى، أو جاء مفردا ويريد أن يقدم سعي الحج فيطوف معه القدوم، ينتقل إلى المبيت بمنى في اليوم الثامن وهو سنة، ينتقل منها إلى الوقوف بعرفة وهو ركن. طبعا هنا قد أحرم في طواف القدوم، أحرم وجاء بالركن الأول ثم الوقوف بعرفة، بعد ذلك من عرفة إلى مزدلفة. المبيت بمزدلفة واجب، المبيت بمزدلفة واجب إلى الفجر، ثم إلى منى رمي جمرة العقبة والأعمال التي ذكرناها، ومنها الحلق أو الذبح والرمي، ثم ماذا؟ الطواف والسعي، طواف الإفاضة والسعي الحج، ثم ماذا بقي لنا؟ أيوة، رمي الجمار في أيام التشريق، وأخيرا يكون طواف الوداع. طواف الوداع لا ننسى طواف الوداع، لأنه كما قلنا من واجبات الحج، كما قال عليه الصلاة والسلام: ليكن آخر عهد الناس بالبيت الطواف. بقيت هذه الأمور واضحة الآن إن شاء الله، بقي أن نقول المسائل التي يسأل عنها الناس لعلها إذا جاء إن وقف بعار، إن لم يتمكن من قدوم بعرفة إلا في الليل صح ذلك، ولو أدرك عرفة قبل الفجر ولو بقليل صح حجه إن شاء الله تعالى. هذا يسأل يقول: له أهل يأتون إلى أهلهم مقيمين معه، لكنهم يعني عندهم إقامة لكنهم في بلده، فسوف يأتون لتجديد الإقامة، وإن تيسر الحج سوف يذهبون. الذي يجب عليه الإحرام من الميقات هو الجازم بنية النسك حجا أو عمرة، أما القادم لتجديد إقامة أو لزيارة شخص أو لعمل أو لعلاج وهو لا يدري هل سيحج أو لا يحج، أو قد يتيسر الأمر أو لا يتيسر، فإن تيسر له وعقد العزم والنية وهو داخل المواقيت في جدة مثلا فيحرم حيث هو ولا شيء عليه، لكن هو أعلم بنيته هل هو قادم للحج أو لا. لكن من له بيت هنا؟ هؤلاء الناس، هذه المرأة زوجها هنا وهي مقيمة، قد تكون ذهبت كذا، فإذا كان يعود إلى بيته فهو عائد إلى بلد له فيها إقامة، فهو عائد إلى إقامته وليس هو من الآفاقيين، فيصح إن شاء الله تعالى أن تأتي هذه المرأة أو الرجل إذا كان زوجته هنا أو نحو ذلك، أو أهله والده، فيأتي إلى بيته إلى إقامته فلا شيء عليه إن شاء الله. بالنسبة للمتمتع من أهل جدة، هل يصح أن يأتي بعمرة في أيام الحج ثم يرجع إلى جدة ويتحلل؟ إن شاء الله لا بأس بذلك، فيه خلاف، لكن ما دام دون المواقيت إن شاء الله ليس فيه شيء، ليس فيه شيء. امرأة ليس لها مال إلا مهرها، هل يجوز أن تعطي المهر لزوجها ليقوم بالحج عن نفسه؟ هذا أمر ليس مطلوبا على سبيل الوجوب. أولا الله عز وجل يقول ايش حج البيت من استطاع اليه سبيلا ايش هو الله ولله على الناس حج البيت لمن استطاع اليه سبيلا. والرسول عليه الصلاه والسلام فسر الاستطاعه قال الزاد والراحله، من لم يكن مستطعا ليس عليه وجوب، ليس عليه وجوب يقتضي ان يذهب فيقترض، ليس هذا واجبا عليه ان يقترض من احد. هذه المراه ان اعطت زوجها بطيب نفس ليحج لا باس، لكن هي ايضا يجب عليها الحج. ان قالت اعطيه فيحج وهو ان شاء الله يكتسب ويعني يعطيني مره اخرى لا باس، لكن الوجوب لا يجب، لا يجب مثل هذا على احد. تمام جيد. بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يقول اخرت طواف الافاضه مع الوداع ولكن بنية طواف الإفاضة والوداع معا هل يصح الحج؟ نعم يصح، لأنك نويت طواف الإفاضة وطبيعي أنك ستكون مستحضرة أنه طواف وداع. التحذير الذي ذكرته من ينوي طواف وداع دون أن يستحضر طواف الإفاضة، لأنه إذا أخر فهو ينتبه لطواف الإفاضة للوداع وينسى أحيانا طواف الإفاضة. يقول تأخير طواف الإفاضة إلى اليوم الثالث أي من أيام التشريق لا بأس به إن شاء الله تعالى. هنا بعض الأسئلة ما فهمتها يعني أصحابها يسألوني إن شاء الله بعد الصلاة، هل يمكن تأخير طواف الوداع إلى بعد العودة إلى جدة؟ هذه المسألة تكلم فيها العلماء، قالوا من ترك الحرم دون أن يطوف طواف الوداع فإن خرج إلى مسافة دون القصر ودون المواقيت مثل جدة يجوز له أن يرجع ويطوف ولا شيء عليه، وهذا قال به الشافعية وغيرهم، وهو قول معتبر رجحه النووي رحمه الله وبسط القول فيه. لكن كما قلت لكم خذ الأكمل والأتم وطوف طواف الوداع، لا تدري هل تبقى إلى اليوم الذي يليه أو كذا، لكن حيث الصحة من احتاج أو كانت عنده امرأته أو كذا ورجع إلى جدة، لكن عليه المبادرة، عليه المبادرة، لأني أنا أخبركم عن نفسي لم أفعل هذا إلا مرة واحدة في حياتي، فلم أؤدي ذلك الطواف إلا بعد وقت يعني أطول مما كنت أتصور، فإن الإنسان يسوف ويسوف فينبغي المبادرة في ذلك. جيد. متى تحل معاشرة الزوجة في حال تأجيل طواف الإفاضة مع الوداع حتى يؤدي طواف الإفاضة؟ لو أخره إلى أيام التشريق، أخره إلى ما بعد أيام التشريق يبقى غير متحلل حتى يؤدي طواف الإفاضة. المبيت في جدة والذهاب ليلا إلى منى، قلنا من حيث الجواز لابد أن يمضي نصف الليل فأكثر ليسمى بائتا في منى أو في مزدلفة، فإن فعل ذلك رجع إلى مكة أو رجع إلى جدة من حيث الجواز والصحة جاز، لكن من حيث الكمال وعظمة الأجر أخشى أنه لم يأتي بما ينبغي أن يكون عليه. يسأل يقول عند طواف القدوم والسعي هل يحلق الرأس؟ نقول لا تحلق شيئا إذا كنت غير معتمر، إذا كنت معتمر لعمرة التمتع فتحلق، ويقول سوف يكون هناك حلاقة لا احلق، وفي يوم العيد مرر الموس مرة أخرى وهي حلاقة ثانية فتنال أجرين. بعض الناس يقصر في الأولى ويقول احلق في الثانية، احلق في الأولى وفي الثانية إن شاء الله، لكن أصلا إذا كان جاء طواف قدوم وسعي بعض الناس بالمناسبة يخطئون بعض لأنه متعود في العمر دائما يطوف طواف قدوم ويسعى سعي الحج مقدما له في يوم الثامن مثلا يوم الثامن قبل أن يذهب إلى منى، بعد أن ينتهي من السعي يأتيه الناس بالمقصات فيقص وهو قد وقع في محظور لأنه محرم ولن يتحلل الآن، سوف يذهب إلى منى ويكمل حجه فلا ينبغي له أن يتحلل. نعم قد أجبنا على هذا السؤال. هذه أسئلة ليست في الحج. صفة القران، قلنا عن صفة القران في الحديث. يقول حججت قبل 7 سنوات وعملت جميع شروط الحج أو ما عدا طواف الوداع، تذبح دم ولا شيء عليه لأن طواف الوداع واجب إن شاء الله. هل يجوز الزوج لرمي الجمرات نيابة عن زوجته لمرضها؟ ماشي، مرضها ماشي. أما خطورة الزحام عليها ففي أوقات ليس فيها زحام، يرمي هو في الوقت المعتاد ويترك زوجته يتفرغ لها ويكون في حمايتها ورعايتها في وقت ليس فيه زحام. وهل هناك أعمال أخرى يستطيع القيام بها نيابة عن زوجته؟ بعض الناس يبالغون فيكاد يكون حج عنها وهي موجودة، طب ما تبقى في بلدها وهو يطوف عنها ويسعى عنها وينتهي الأمر. لا ينبغي المبالغة في هذا، والنساء خاصة الشابات ما شاء الله تبارك الله عندهن قدرة وقوة، فتختار الوقت المناسب ويختار وقت الطواف المناسب ووقت السعي المناسب. لا تقول في كل وقت غير مناسب، لا بد أن يكون وقت، والله عز وجل ييسر للإنسان. والحج جهاد النساء بالمناسبة، لما قالت عائشة قال عليكن جهاد لا حج فيه، الحج جهاد النساء. فكيف تريد أن تكون مجاهدة وهي نائمة وشاربة وطاعمة دون أن يعني تبذل جهدا؟ هذه بعض الأمور التي ليست داخلة في الحج مباشرة. هل يلزم المتمتع البقاء في مكة بعد تحلله من عمره؟ قلنا ليس لازما، لكن هو الأصل، وأن يكون دون المواقيت. لو خرج خارج المواقيت فهناك خلاف بين العلماء أنه يحتاج إلى إحرام جديد. يسأل بعض الناس عن قضية الإحرام لأهل جدة من مكة. قال العلماء إن ميقات أهل جدة ومن دون المواقيت من بيته ومحلته، فإن خرج منها وأحرم من مكة أو من داخل الحرم فهو كمن ترك الإحرام من الميقات وتجاوزه، فيكون متجاوزا لميقاته وعليه دم، فيما ذكر أهل العلم في هذا في قول كثير منهم. لو حدث شك في إحدى الحصوات لم تقع في الحوض يرمي بدلا منها، لكن من غير وسوسة. بعض الناس قد يرمي 70 حصى وهو ما يزال يشك، غلبة الظن، التعبد بغلبة الظن. إذا رميت الحصى وغلب على ظنك أنها في مكان صحيح انتهى الأمر، لكن جئت ترميها وجاء من يعني دفعك من جهة أخرى وعرفت تماما أن هذه الحصى لم تقع، ارمي بدلا منها لا بأس إن شاء الله. مخيم رقم هاء يسأل عنه الناس، أفتى العلماء بأنه إذا اتصلت الخيام وكان الحجاج موجودين فهاء وغيرها امتداد منى من منى، امتداد من منى من منى، ولا حرج في ذلك ولا ينبغي التشدد فيه، لا ينبغي التشدد في ذلك، لأن منى أصلا ملأ في هاء ودال وسين وصاد إلى غير ذلك، يعني ما يبقى فيها مكان أصلا يعني. هذا يقول اعتمر في أشهر الحج أكثر من مرة وهو لا ينوي الحج، يعني لا ينوي أن تكون عمرة حج، والصحيح أنه لا يلزم بذلك، لكن لا يشرع له أن يأتي بعمرة في أشهر الحج وهو ناوي للحج إلا إذا نوى تمتعا. لكن إن اعتمر ولم يكن ناوي للحج ثم حج فليس هذا بتمتع، لا يلزمه أن يكون متمتعا. هذا يقول كان مع والدته وتوكلته في الرمي وطفت القدوم والسعي يوم الثامن وأخرت الإفاضة مع الوداع وعجلت لوالدتي وتأخرت أنا. السؤال أني قدمت الإفاضة والوداع ثم ذهبت منها للرمي، يعني والدته طافت ورجعت إلى منها وبقي عليها رمي. الأصل أنه هذا طواف يقع حينئذ طواف إفاضة ويلزمها ويجب عليها طواف وداع، مدام لم تؤديه فيجبره بدم إن شاء الله ولا شيء عليه. خلع المفرد طواف القدوم ليس عليه طواف قدوم، يمكن أن يذهب إلى منى مباشرة وهو محرم ثم يطوف ويسعى في يوم العيد وما بعده. هل على المعتمر طواف القدوم؟ هو المعتمر إذا جاء أصلا في العمرة سيطوف ويسعى، هو طوافه للعمرة هو طواف قدوم، هو عندما جاء إلى البيت وقدم البيت أول شيء سيطوف. ما حكم من أتى وقدم من الرياض أو تبوك ثم أقام لفترة في جدة وأحرم منها أو من مكة؟ لا يصح ذلك إذا كان قدومه لنية الحج أو العمرة، لكن إن قدم لعلاج أو قدم لمراجعة في دائرة حكومية ثم نوى العمرة أو نوى الحج بعد أن لم يكن ناويا أو لم يكن جازما بالنية ثم جزم بها وهو أعلم بنيته، فحيثما نوى أحرم ولا شيء عليه. ما الحكم في من أصاب إحرامه نجاسة مع محاولة الإزالة بالماء لكن بقي اللون، علما بأن الحج كان حج الإسلام؟ الأصل أن النجاسة هنا ليست متعلقة بالحج، متعلقة بالصلاة، فلو كان في ردائه فينزع رداءه ويصلي ويلبس وبالمناسبة ليس هناك من حرج في أن يغير الإنسان الإحرام. بعض الحجاج يظنون أنه إذا فك الإحرام أنه بطل حجه، لا، يمكن أن يترك الإحرام هذا كله ويغتسل ويلبس إحراما آخر. فالإحرام بمعنى محظورات الإحرام هي ناحية معنوية والتزام بمحظورات الإحرام، وليس منها أنك لا تفتح هذا الإحرام، أو يقولون إذا وضعت الحزام أو هذا الكمر خلاص انتهى، ما تفكه إلا يوم التحلل، لا، ليس بصحيح. أي يقول أين يكون ميقات من له إقامة في السعودية وكان قدومه قريبا ثم يحرم من جدة كأهل جدة مع عدم العلم بمكان الاستقرار؟ إذا جاء نية الإقامة وهو في جدة ثم نوى الحج يحرم من جدة ولا شيء عليه، حتى لو عينته الشركة بعد ذلك في الطائف أو في الرياض، هو حتى الآن مقامه في جدة، لا يعلم له مقاما غيرها، ونوى وهو هنا لا شيء عليه. عملت طواف الوداع ولم أسافر إلى اليمن وبقيت في جدة، وبعد أسبوع ذهبت إلى مكة كي أعمل عمرة، هل يجوز لي أداء العمرة؟ يجوز من حيث الجواز، يجوز إن شاء الله. التكبير عند الحجر الأسود نعم مسنون أيضا. هل على المتمتع دم أو هدي أو القارن؟ قلنا المتمتع والقارن عليهم الدم. إذا وقع محظور في وقع في محظور غير هدي التمتع أو القران الواجب عليه فيكون عليه هديان، وإذا وقع في محظور أم يكفي الهدي الذي عليه؟ لا، الهدي الخاص بسنسك التمتع أو القران وحده، فإذا ترك واجبا من الواجبات أو ارتكب محظورا من المحظورات فعليه دم آخر. ثم جنس الواجب واحد، مثلا من ترك المبيت منى ليلتين هذا دم واحد، لكن إن ترك المبيت والرمي فدمان، دم عن الرمي ودم عن المبيت، الجنس الواحد عليه دم واحد. هذا إن لم يكن أدى الدم، يعني إذا لم يبت في منى ثم ذبح عن هذا المبيت وجاء في الليلة الثانية ولم يبت يذبح مرة أخرى، لكن إن ترك المبيت كله لأمر أو لعذر أو كذا ثم أراد أن يذبح فيذبح عنه مرة واحدة، هل يجوز حج من عليه دين أم يلزم استئذان من صاحب الدين؟ إن كان الدين حالا وصاحبه يطلبه به فدين الناس أحق بالوفاء، يقدم هذا الدين وليس عليه حرج ولا يكلف بالحج لأنه ليس بمستطيع. لكن إن كان الدين غير حال، يعني الدين وقته أصلا موزع على مدى سنة كاملة وأنت عندك مال تحج به وعندك مال سيبقى لتسدد دينك فلا شيء عليك، أو أردت أن تحج واستأذنت صاحب الدين في أن دينك الذي سيحل الآن سأؤخره عاما وأذن بذلك فلا بأس، لكن ليس واجبا عليك، الوجوب على من استطاع فقط. إذا جلست في بيت أهلي بمكة أيام العشر فهل يجوز الإحرام بالحج من مكة يوم الثامن؟ من أين أنت؟ وهل أنت من أهل جدة أو من خارج المواقيت؟ علم ذلك عند الله. ما الحكمة في أن من ساق الهدي لا يتحلل من إحرامه لأنه ساق الهدي تعظيما للبيت فلا يحل من إحرامه حتى يذبح الهدي ويقدمه لله سبحانه وتعالى؟ لماذا يرمي الحاج ولماذا يطبع هذه سنة ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام وقال خذوا عني مناسككم وديننا بالتعبد وليس بالعقل، كما قال علي لو كان الدين بالعقل لكان مسح أسفل الخف أولى من مسح أعلاه. هل ثبت أن عددا من الأنبياء قد حجوا؟ لا أعرف ذلك ثبوتا، لكن شريعة الحج من لدن إبراهيم عليه السلام وبقيت حتى قبل الإسلام، كان أهل الجاهلية يحجون ويأتي الناس إليهم من بلاد العرب ويحجون، لكن كيف كان ذلك وهل حج هود أو حج صالح؟ ما الذي سيفيدنا هذا؟ ليس هناك نص فيما أعلم يعرف في هذا. يقول كثير من الناس يذهبون بملابسهم العادية قبل الحج وبيومين أو ثلاثة بدون نية ولا تلبية، وإذا جاء اليوم الثاني يدخل في النسك ثم يصوم ثلاثة أيام خاصة الذي ما عنده ترخيص. قلنا هذا الفعل منه مخالف وعليه ما يترتب عليه من ترك الميقات للآفاق، ترك الإحرام بالميقات للآفاق عليه دم، إن لم يستطع الدم فيصوم ثلاثة أيام وسبعة في الحج إذا رجعتم. لكن هناك مسألة يذكرها أهل العلم من العلماء المعاصرين أن هذا الأمر فيه مخالفة لأمر من ولي الأمر بني في الأساس على مراعاة المصلحة وتوفير الفرصة للمسلمين، فلا ينبغي أن يتحايل عليه، لكن من وقع منه ذلك فتنطبق عليه الأحكام التي أشرنا إليها. هل ورد أن آدم عليه السلام تعرف على زوجته حواء في عرفات؟ أظن أننا لم نكن في ذلك الوقت موجودين فليس لنا شأن بهذا. يوم عرفة يعني هو يوم مصغر من يوم القيامة، هو تذكرة وعظة، لأن الناس يكونون مجردين من ملابسهم، ليس هناك أمير ولا حقير ولا غني ولا فقير، الناس كلهم سواسية، كلهم في ذلك الوقت يطلبون رحمة الله ويرجون مغفرته، كلهم في صعيد واحد تنفذهم عليهم أشعة الشمس. تذكير بهذا اليوم الحشر العظيم وإن كان الفارق كبيرا. نحن قصدنا في حديثنا فقه الحج، ولم يكن مقصودنا ولا يتاح الوقت لأن نتحدث عن الحكم والأسرار والغايات التربوية والإيمانية في الحج، فهي عظيمة جدا جدا وتستحق أن يكون لها حديث وأحاديث حتى ينتبه الناس إلى هذه العبادة ويؤدونها على الوجه المطلوب من الخشوع واستحضار القلب كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. الرجاء بيان أفضل أدعي ليوم عرفة، ادعو ما شئت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الحديث عن عائشة قال أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وهذا دليل على أهمية قضية التوحيد في الحج، لأن الحج كله شعار التوحيد، بدءا من القصد إلى الكعبة والتلبية التي فيها لا شريك لك لبيك، وبدءا من التوحيد والتكبير الذي يظهر في كل مناسك الحج، لأن الحج هو أيضا تأكيد على معنى التوحيد والإخلاص لله ونفي الشركاء في كل الأحوال وإظهار التعبد والخضوع لله سبحانه وتعالى وحده دون سواه. فأنت تبذل مالك وتذبح هديك وتضمي جسدك كله لله عز وجل، وتقول بلسانك لا شريك لك لبيك، وتؤكد هذا في آخر التلبية وتقول لا شريك لك. ثم بعد هذا نجد بعض الناس من غفلتهم من جهلهم من سيطرة العوائد عليهم مع ذلك يرجعون إلى بلادهم ويأتون بأمور تناقض الإخلاص أو تخالف التوحيد أو يدخل فيها الرياء أو يتلبسون بصور من صور التعلق بغير الله أو التعبد لغير الله في أنواع مختلفة من العبادة. نسأل الله عز وجل السلامة والهداية لجميع المسلمين. المبيت بمنى أيام التشريق يكون طوال اليوم في مكة حتى إذا أتى الليل انتهينا من هذا، ومثله كذلك ما بعده. من ليس لديه مال، قلنا من ليس لديه مال وليس عنده قدرة على الهدي يمكن أن يحج مفردا ولا شيء عليه. وبالمناسبة يسأل بعض الناس لو أن إنسانا قال لك تعال معي وحج وحج على حسابي دون أن تطلب ذلك ودون أن يكون منك تعرض له، لا بأس من حيث الجواز يجوز. بعض الناس يقول لك لابد أن تكون حجة الفريضة من مالك، ما قال أحد بهذا وليس عليه دليل. هنا يقول الزوجة حامل في الشهر الأول وتخشى الزحام في الرمي، تخشى من الآن؟ لا لا تخشى، إن شاء الله يعينها الله عز وجل كما قلنا. التوبة فيما بين العبد، هنا يسأل يقول أنه اطلع على عورات محرمة من بعض محارمه فهل ينبغي أن يستميحهم؟ لا، هذا ذنب حقه لله سبحانه وتعالى فتستغفر الله عز وجل. نعني بالذنوب التي بينك وبين العباد إن كنت ضربتهم أو ظلمتهم أو أخذت حقهم تعيده لهم أو تستسمحهم فيه. تغطية المرأة للوجه إفادة كاملة ومفصلة. المقصود ورد الحديث الصحيح لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، لكن إسدال الغطاء على الوجه من غير الملاصقة الدائمة هو أمر مشروع، ثبت بحديث عائشة رضي الله عنها أيضا. والمسألة واضحة أن المقصود النوع المعين الخاص بالنقاب الذي يعني يكون على الصفة المعروفة، هذا نهي عنه في الإحرام وجعل إحرام المرأة في وجهها وكفيها، وإن خالطت الرجال أسدلت على وجهها من غير الصفة أو من غير الهيئة المعروفة في النقاب. هل المتمتع أن يصوم بعض أيام عشر ذي الحجة بعد تحلله من العمرة لما في ذلك من الأجر؟ الأمر فيه سعة، ليس المقصود بالتحلل أن يفطر ولا يصوم، المقصود التحلل أن محظورات الإحرام حلال عليه، فيجوز أن يتطيب ويجوز أن يمس الطيب ويجوز أن يعاشر أهله ونحو ذلك. من تعجل في يومين هل ينبغي له أن يرمي جمرات اليوم الثالث؟ لا، إذا رمى اليوم الثاني من أيام التشريق وخرج من منى فقد أتم حجه. بعض الناس يظن أنه لا فيرمي الثالث يقول لك حتى أتمم، لا، المقصود أن من كان قد نوى المبيت وجلس إلى غروب الشمس لا يصح له بعد ذلك أن يخرج إلا أن يبقى إلى اليوم الثالث ثم يرمي. لكن إن عزم على الخروج ثم أعاقه عائق أو زحام السيارات فليس عليه شيء حتى وإن أدركه الغروب بمنى إن شاء الله. يقول: في أعوام مضت حج وزوجته ورمى عنها وهي قادرة وخاف عليه الزحام، ليس عليه شيء والحج صحيح إن شاء الله، فإن حجت مرة أخرى فدعها ترمي بنفسها إن شاء الله. هذا يقول: من نزل إلى جدة يوم العيد ولم يرجع إلى منى إلا يوم الحادي عشر، هذا يحسب ما الذي تركه من الأعمال والواجبات عليه فيها دم، ترك مبيتا بمنى وترك رميا، الرمي يستطيع أن يقضيه لكن إن لم يكن له عذر فلا ينبغي أن يفعل مثل هذا. الحلق والتقصير لمن أراد الأضحية محرم أو مكروه؟ قلنا هو مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام التي وجه إليها. هذه الأيام أيام صيام. طبعا يقول: بداية المحاضرة بعد المغرب مباشرة. يا أخي الصوم كل تمرة لابد أن تأكل وجبة دسمة واستمع إلى ما تستمع إليه حتى تستفيد إن شاء الله. ما الحكم الذي يربط الإحرام بالمشابك أو يعمل أزارير؟ ليس فيه حرج لكن لا يستخدم المخيط، لا يربطه بمخيط. بعض الناس قد يستعين بهذا، لا بأس بذلك. هذه جملة من الأسئلة. ننبه الإخوة إلى ما سيأتي من المحاضرات يوم غد إن شاء الله تعالى، سيكون هنا محاضرة مفيدة ومهمة، أدعو الجميع إلى أن يحرصوا على حضورها والاستفادة منها. محاضرة بعنوان: قواعد أساسية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يلقيها فضيلة الشيخ نواف بن عبيد الرعودي رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محافظة بريدة بمنطقة القصيم. ومحاضرة في يوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى عن أحكام الحج وربما أيضا حكمه لفضيلة الشيخ الدكتور فهد العريني عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى. وقد يكون لنا أكثر من ذلك قبل هذا اليوم أو بعده نعلن عنه في وقته، لأن هذه الأيام أيام إلى حد ما فيها إجازة وفرصة فيها للاستفادة والفائدة. نسأل الله عز وجل أن يكتب الجميع الأجر والثواب وأن يوفقنا ما يحب ويرضى وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن ييسر للحجاج والمعتمرين نسكهم في أمن وأمان وأن يجعل الحج مبرورا والسعي مشكورا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.